الكلام يعلمنا أن يحيى المرء ويختار، وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار والمسلم.
السلام عليكم، حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. في الحقيقة جت ردود أفعال كتيرة على حلقة الأسبوع الماضي بتاعة الأستاذ هشام زعزوع اللي كان ضيفنا فيها وزير السياحة المصري، ويعني ناس كتير اتكلمت على استضافتنا لوزير السياحة. احنا بنقول ان في انواع كتير من السياحة، في السياحة الدينية، في السياحة التعليمية، في سياحة المؤتمرات، في السياحة العلاجية. مش شرط لما نتكلم عن السياحة يبقى نتكلم على سياحة المحرمات، ده مش منطق، لكن في السياحة كتيرة جدا يجب ان ندعمها، ويجب ان نقف وراء الوزير ان يجذب هؤلاء الانواع او هذه الانواع من السياحة، السياحة التعليمية اللي قلنا عليها، والسياحة الرياضية، والسياحة العلاجية، وسياحة المؤتمرات. دي سياحات كتيرة جدا جدا بعيدة عن سياحة المحرمات. فأرجو الإخوة اللي بينتقدوا الحلقة يعني ياخدوا بالهم إن السياحة مش محصورة في نوع واحد من أنواع السياحة. الحلقة الجاية إن شاء الله الأسبوع القادم هيبقى معانا المهندس أسامة كمال وزير البترول في لقاء مباشر على الهواء إن شاء الله. أما حلقة اليوم هي حلقة خاصة جدا، هي حلقة هنتكلم فيها عن فئة من فئات المجتمع، فئة هامة جدا جدا، هي فئة قضاة مجلس الدولة. مجلس الدولة هو هيئة قضائية لها أهمية كبيرة جدا، هيئة هيكلمنا عنها النهاردة سيادة المستشار الدكتور محمد حسن علي نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي القضاة مجلس الدولة. ازيك سيادة المستشار؟
يا أهلا وسهلا،
شرفتنا ومنورنا.
الله يخليك، أهلا بيك.
أنا النهاردة عايز حضرتك بقى إيه؟ عايز حضرتك تتكلم أنت.
لا اتفضل.
إحنا عايزين نتكلم سيادة المستشار عن أهمية مجلس الدولة ودوره في المجتمع المصري، خاصة أن مجلس الدولة كان له دور كبير قبل الثورة في مواجهة التنظيم السابق وإصدار أحكام قوية فيما يخص الانتخابات وغيرها، وله أحكام أيضا بعد الثورة، أحكام جيدة جدا جدا ساهمت في التحول الديمقراطي الذي يحدث في مصر.
الحقيقة لو أنا أتكلم عن مجلس الدولة في حلقة واحدة ده شيء صعب، لأن مجلس الدولة تاريخ كبير قوي ما أقدرش أتكلم عنه وأختصره في حلقة واحدة، لكن أنا همشي معاك في ملامح هامة جدا بتبين للناس دور مجلس الدولة المصري، واللي هو حصن الحقوق والحريات وهو ملاذ المواطنين المصريين، واللي كلنا بنفخر بانتمائنا لهذا المكان انه في شعب مصر عنده مجلس دوله بهذه العراقه وبهذه الحياديه والاستقلال. لو اتكلمت معاك على مجلس الدوله ولخصت لك قبل الثوره المصريه كان في ثلاث محاور رئيسيه هامه جدا مجلس الدوله تصدى ليها بحكم اختصاصاته، لأن مجلس الدولة كقضاء هو قضاء إداري، القضاء الإداري يعني كل المنازعات اللي بتقام أمام مجلس الدولة هي نزاعات خاصة بالجهات الإدارية، يعني الحكومة، يعني مجلس الدولة باستمرار الخصم اللي قدامه دايما هو رئيس الجمهورية، هو رئيس الوزراء، هو وزير، هو أي وزير، هو أي مسؤول في دايرته، سواء كان في محليات أو محافظات أو غيره. فالخصم دايما لمجلس الدولة أو غالبية الخصوم في مجلس الدولة في المحاكم هم الحكومة، فبتيجي من هنا الصعوبة ان انا ازاي، والناس مش متخيلة انا هل ممكن ان في قضاء او في قاضي يحكم على رئيس الجمهورية او يحكم على رئيس الوزراء او على وزير من الوزراء؟ احنا نقول له ايوه مجلس الدولة كان كده حتى في ظل النظام السابق. ولو شفنا الاحكام اللي مجلس الدولة اصدرها في ظل النظام السابق، واللي هي قلنا ان هي احد اسباب ثورة 25 يناير، احد الاسباب اللي ادت للثورة نفسها. مجلس الدولة المصري وفي المحاور اللي هقول لحضرتك عليها اللي انا هتكلم فيها، المحور يمكن الاول هي محور محاربة الفساد والفاسدين وسرقة الاموال العامة. ولو شفت احكام مجلس الدولة اللي هي صدرت قبل الثورة المصرية كمان، احكام رد الشركات ورد الاموال للدولة، احنا كان عندنا برنامج خصخصة، البرنامج الخصخصة ده النظام السابق اداره ادارة خاطئة وادار اموال الدولة بشكل فيه فساد، ادى ان احنا اموال الشعب بيعت باسمان اقل من اسمانها الحقيقية، واصبح شركات الدولة القطاع العام والشركات بيعت الى مستثمرين مش معروفين بالنسبة للشعب المصري. يمكن احنا عرفنا عمر افندي مؤخرا وبعض الشركات اعلن عن مين المستثمر الرئيسي في هذه الشركات اللي هو اشترى الشركات، لكن ان يترفع عندك دعوه من الدعاوى من العمال، مش بعض الشركات زي مصانع المراجل البخاريه والعربيه والملاحه وشركات عديده من الشركات،
واخيرا الاسمنت الصوت،
واخيرا الاسمنت. فالكون ان انت وكان الناس بتخوف باستمرار، يا جماعه خدوا بالكم في تحكيم، يا جماعه العقد اللي بين
بعبع
اللي احنا بعنا
لاي حكومه تاتي بعبع التحكيم. بس خد بالك بعبع التحكيم ده نفذ في قضيه رامي سياج،
ما ماشي، لكن احنا العقود نفسها، العقود اللي كانت موجوده والمحكمه اطلعت عليها، ولو حضرتك شفت الاحكام هتلاقي من كتب الحكم احاط بجميع الجوانب، بل هو تعرض لكل الفرضيات اللي موجودة، تعرض لفرضية التحكيم نفسها، لأن التحكيم عشان تلجأ إلى التحكيم أولا في هذه العقود لم يكن في نص بين مصر وبين هذه الدول، بينص بين المستثمرين بينص على لجوء التحكيم. ثانيا أنت إذا رحت للتحكيم، إذا كانت متحصلات أموال الفساد، إذا كان الفلوس اللي هي ناتجة من بيع شركات فيها فساد، فلا يجوز أنك تلجأ إلى التحكيم في بعض مراكز التحكيم. فأنا أمام قضية القضاء الإداري قال فيها رأيه، وكان الشعب المصري كله أشهد بهذه الأحكام، لأن أنت هذه الأحكام وإن كان مطعون عليها أمام محكمة الإدارة العليا ولم يتمش البت فيها بشكل نهائي، لكن هي أحكام صادرة من حاكم القضاء الإداري، وحتى الآن هي أحكام نافذة ولها الحجية الكاملة، ولا يوقف تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون في الإدارة العليا بإيقاف التنفيذ. لكن هذه الأحكام أحكام نافذة وأحكام حقيقية، وأحكام ردت إلى المجلس إلى الدولة العديد من الشركات التي بيعت في عهد النظام السابق والتي فرطت في أموال الشعب وفي مقدرات الشعب المصري. لو شفت الدور الآخر والدور الهام اللي بارز جدا للمجلس الدولة، الجانب السياسي والأحكام السياسية. لا احنا شفنا في ظل النظام السابق كان في 2010 ودي أوقع انتخابات كانت موجودة وكانت ظاهرة
مجلس التزوير،
المجلس ده كل طلعوا قال ايه رئيس النظام السابق احمد نظيف، قال دي هذه انتخابات نزيهه وانزه انتخابات مرت على الشعب المصري،
ودال ان هم بقى في السجون
فهم قالوا
كده على هذه الانتخابات يعني.
فهو قال ان هذه انتخابات نزيهه، النظام كله اشاد بهذه الانتخابات، وقالوا ان في اشراف قضائي. لكن الحقيقه لما ترجع وتشوف هتلاقي ان ما كانش في اشراف قضائي، الاشراف القضائي يختصر في اشراف قضائي في اللجان العامه، لكن اللجان الفرعيه اللي هي فيها
اللي هي الاساس اللي بيجي منها عدد الاصوات والصناديق
بالظبط، فانت عندك قاضي فقط في اللجنه العامه، لكن كم اللجان الفرعيه يعني كل لجنه عامه فقط مجموعه لجان فرعيه بتتبعها، ممكن تبقى في دايره من الدوائر، وليكن مثلا دايره زي دايره القاهره، دايره شمال القاهره فيها اكثر من 900 لجنه، يعني لما بالك لما كل لجنه عامه فيها قاضي او اثنين او ثلاثه في اللجنه العامه، واللجان الفرعيه 900 ما فيهمش حد، لجان فاضيه. والتزوير كان بيتم ازاي؟ من امن الدوله او بالضغوط اللي كنا بنشوفها. فبالتالي كانت الانتخابات الاعلام سوقها وصورها ان في اشراف قضائي، والقضاه ظلموا لان القاضي هنا لم يشرف على الانتخابات، هو كان قاضي فقط في اللجان العامه، لكن اللجان الفرعيه ما كانش فيها قضاه.
مش اي اعلام بقى، اعلام الدوله
يعني، اعلام الدوله في هذا الوقت يعني. لكن لما عرضت القضايا على مجلس الدوله في 2010 في عز النظام السابق وفي عز مجده، مجلس الدوله في اصدر احكام في اكثر من 4000 قضيه رفعت امام مجلس الدوله، اثبت فيها تزوير الانتخابات، وكشف عن ان انتخابات مجلس الشعب كانت انتخابات مزوره، وان كان في كتير من رموز النظام السابق كانوا موجودين، انت عارف يعني ليس لهم صفه حقيقيه، يعني واحد مثلا كان وزير او لواء شرطه كان لما يتقدم لمجلس الشعب باوراق الترشيح مقدم لانه فلاح. طيب لواء شرطه او وزير ومش منطبق عليه شروط الترشح
العامل
الفلاح او العامل، هي لها شروط في القانون حددها، لكنهم كان في احكام بتطلع مجلس الدوله وبتغير الصفه ما كانش بينفذها، كان بيلجا الى حيله غريبه جدا ان هو يروح لمحكمه عابدين الجزئيه في استشكار في محكمه عابدين. واحنا عارفين ان القضاء المصري يعني في قضاء مزدوج وفي قضاء موحد، احنا النظام المصري نظام بياخد من النظام اللاتيني اللي هو القضاء المزدوج، يعني عندنا قضاء اداري بيحاكم الجهه الاداريه، وعندنا قضاء مدني القضاء العادي اللي هو بيفصل في الخصومات بين الافراد، وبالتالي ده قانون خاص وده قانون عام. فلما يبقى عندك جهه قضائيه مستقله وقائمه بذاتها يجب ان تطعن، اذا حبيت تستشكل في حكم صدر او تطعن في هذا الحكم يجب عليك ان تلجا الى نفس الجهه وتطعن امامها. النظام السابق كان بيلجا الى محكمه عابدين الجزئيه بيطعن في احكام مجلس الدوله، مجرد الاستشكال في الدعوه المقاومه في الدعوه اللي هي صدر فيها حكم فالدوله مش عايزه تنفذ الحكم تلجا الى محكمه عابدين، مجرد قبول الاستشكال يوقف تنفيذ الحكم. واحنا كمجلس دوله يعني اضرنا كتير جدا ان احكامك توقف تنفيذها من جهه غير مختصه، ورفعنا مذكرات كتيره وكان لوزير العدل والجهات المسؤوله بننتقد في هذا التصرف، وان احنا مش بنوافق على هذا السلوك، لان انت اذا كنت كنظام لا تحترم احكام المحاكم فازاي تطالب شعبك وتطالب الافراد العاديين ان هم يحترموا الاحكام؟ فاحترام الاحكام ده لازم يبدا من السلطه من اكبر الناس موجوده في الدوله، انهم ياسسوا للمجتمع كله ان احنا بنحترم الاحكام القضائيه باعتبار ان الحكم ده هو حجه فيما فصل فيه واعتباره عنوان الحقيقه. وبما ان انا عندي قضاء وقضاء مستقل وقضاء هو ملك الشعب
حيادي
ملوش علاقه، فبالتالي يجب علينا ان نحترم احكامه. فالاحكام اللي صدرت من مجلس الدوله وهي احكام كان كم كبير جدا كشف للناس كلها وكشف للشعب المصري كله على ان احكام الانتخابات كان تم تزويرها من جانب النظام السابق. قبل الانتخابات كمان كان في حكم، يمكن حضرتك برضو تفتكروا حكم الحرس الجماعي. احنا كان موجود الامن الوحدات الامن داخل حرس الجماعي كانت بتاثر وبتعوق العمليه التعليميه وبتعوق حتى بتمنع الطلبه يبشروا نشاطهم الحزبي او نشاطهم السياسي او الوعي داخل الجامعه.
يا اخي ومخصصاتهم، يا اخي مخصصاتهم من ميزانيه الجامعات. لما لا. يجي واحد بياخد 9000 يوم في نهايه العام الدراسي يعني اللواء ياخد 9000 يوم، يعني ده رقم يعني صراحه يعني مبالغ فيه جدا جدا جدا.
طبعا.
يعني ده ايه ده، في ميزانيات ملايين عشرات الملايين كانت تذهب الى حرس الجامعي في مختلف الجامعات في مصر.
ده حقيقي، بس اللي كان يهمك ان انت تركز على اذا كنت عايز تاسس لدوله والشعب عنده وعي ويمارس الديمقراطيه لازم انك تبدا من الجامعه. والجامعات زمان كان لها يعني تاثير في الحياه السياسيه ايام حتى الملك وفي الحياه التاريخيه
مهد للاحتجاجات ومهد للمظاهرات.
فاذا كنت انت عايز تخلق كوادر وعايز تخلق صف تاني وعايز تخلق جيل يشيل مسؤوليه بعد كده لازم تسمح للناس دول بتفرز لك التجارب مين اللي عنده الملكات ومين اللي عنده الموهبه وبالتالي يتقدم الصفوف. وده اللي حصل بعد وقوع النظام السابق لما لقينا انت بتدور على حد على مسؤول فجاه ما انتش لاقي الكفاءات اللي انت كنت فاكر ان هي موجوده، لكن هي موجوده بس كان النظام الى حد ما يعني مش مديها فرصه للظهور للناس وللشعب. فلما يطلع حكم الحرس الجامعي ويلغي وحدات الحرس الجامعي ويقول للجامعات لا يا رئيس يا جامعه كل جامعه يجب عليها ان هي تنشئ وحده امن خاصه بها هي فقط، واما الداخليه فلها ان تعود الى مساكنها وتعود الى حمايه الامن العام وحمايه المواطنين. هذا حكم كان حكم هام جدا. قبليه منه حكم مدينتي، الحكم اللي يمكن عمل ضجه برضه في الجانب الاقتصادي ان انت ارض مدينتي والدوله كان فيه باعتها لاحد المستثمرين باسعار الى يعني متدنيه جدا، والعقد عرض على الناس طعنت على قدام مجلس الدوله على حكم مدينتي، والمحكمه حينما رات العقد وطلعت على بنوده وعلى كافه محتوياته ارتأت في حكم لها بان هي بتلغي هذا العقد. وبعدين حصل ان الدوله خصصت العقد مره ثانيه بقيمه اسعار 10 مليار. المهم ان الدوله ان المحكمه انتصفت وعملت صحيح حكم القانون واصدرت الحكم اللي هو ابطل مدينتي. انا بكلمك على احكام في ظل نظام موجود، وهذا يؤكد على ان مجلس الدوله كان في قضائه كان مستقل وفي قضائه لم ينحاز الا لله سبحانه وتعالى الا وضميره ثم ضميره.
تعرض لضغوط يعني ضغوط من النظام وابتزاز
وليكن، لكن في النهايه الاحكام كانت كاشفه وواضحه للرأي العام للرأي العام كله بأننا لدينا قضاة يخشون الله سبحانه وتعالى ويحكمون وفق ضمائرهم وفق ما يرونه من واقع الأوراق. لأننا حينما تعرض قضية على القاضي في مجلس الدولة هو القضاء إلى حد ما قضاء مذكرات ومستندات، يعني المرافعات فيه مش غالبة يعني زي القضاء العادي، لأن الأفراد القضاء الخاص والقانون الخاص بيحتاج الى حد ما او الجنائي بيحتاج الى مرافعات، لكن القضاء الاداري بينظر في مستندات وبينظر في اوراق وبالتالي يفصل في الدعوه في ضوء ما لديه من مستندات ومن اوراق.
تسمح لنا ناخذ اتصال المستشار ايهاب فتوح؟
اتفضل.
سياده المستشار السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحيه لشخصك الكريم ولضيفك المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدوله.
الله يخليك، كنا نتمنى حضرتك تكون مشرفنا ان شاء الله.
والله ده شرف ليا، وانا بشكر حضرتك والقناه ومعد البرنامج على ان انتوا يعني اتحتوا فرصه لينا ان احنا نتكلم عن مجلس الدوله.
الله يخليك، انت عارف عنوان حلقتنا النهارده مجلس الدوله ودوره في المجتمع المصري.
تمام.
تحدثنا عن في اجازه عن دور مجلس الدوله.
أو أنا هبدأ مع حضرتك بس بحديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الجهاد أفضل قال صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلمة هنا معناها أمر بمعروف ونهي عن المنكر، وأرى يعني من وجهة نظري أن كل الأحكام التي أصدرها مجلس الدولة أو أصدرتها محاكم مجلس الدولة قبل الثورة كانت بمثابة كلمة حق عند نظام جائر. فلا يخفى على احد ان النظام السابق كان نظاما جائر وظالم بكل ما تحمله الكلمه من معنى واكثر. ورغم كل الجبروت والظلم ده ظلم هذا النظام لم يخشى قاضي بمجلس الدوله يوما في الله لومه لائم، فقد اصدر احكاما ساهمت بقدر كبير جدا في اندلاع ثوره 25 يناير. منها على سبيل المثال زي ما قال زميلي الفاضل الدكتور محمد بطلان انتخابات مجلس الشعب 2010 وقراره والغاء قرارات منع المنقبات من دخول الجامعات والغاء تصدير الغاز لاسرائيل والحرس الجامعي الغاء الحرس الجامعي اللي خرج عن دوره اللي الكل كان عارفه اللي المفروض كان دوره انه حمايه الطلاب والمنشات الجامعيه انما دوره اتحول لانه كمم افواه الطلبه وقيد الحريات وساهم في تزوير انتخابات الطلابيه على مدار عشرات السنين بالاضافه الى ابطال عقود بيع ممتلكات الدوله زي ما ذكر زميلي الفاضل ودوره في الغاء قرارات اعتقال الظالمه. يعني مهما يعني حضرتك مهما نعدي دور مجلس الدوله واحكامه في خلال الفتره اللي كانت قبل الثوره مش هنقدر نحصرها. يعني انا بمثلها بانها فعلا كلمه حق عند سلطان جاء. الو
اتفضل زيت وشار.
سمعنا معلش الخط بس بيقطع.
لا اتفضل حضرتك.
بالاضافه لدور اعضاء بقى حضرتك ادارات الفتوى ادارات الفتوى ده قسم من اقسام مجلس الدوله كان بتراقب التصرفات الماليه للجهاز الحكومي والجهاز الاداري في الدوله. صحيح كان بيحصل تجاوزات من جانب الدوله ان رايهم استشاري بالنسبه للجهات دي انما كانوا بيقوموا بدورهم في انهم بيحاولوا يمنعوا اكبر قدر من نهب المال العام والتصرف فيه بسوء.
طب تسمح لي اسالك سؤال سياده المستشار؟
اتفضل يا فندم.
رايك في مساله انتداب القضاه؟
لا انا يعني انا واحد من الناس بعترض على موضوع انتداب القضاه رغم ان انا كنت منتدب في وقت من الاوقات انما انا شايف ان في الوقت الحالي الافضل اللي هو منع انتداب القضاه.
جزاك الله خيرا سياده
المستشار. ويتفرغ القاضي لعمله رغم ان انا بقول لحضرتك ان انا في وقت من الاوقات كنت منتدب في احدى الجهات الحكوميه.
جزاك الله خيرا سياده المستشار. سياده المستشار احنا بنشكر حضرتك سياده المستشار ايهاب فتوح ونتمنى ان شاء الله تكون معانا ضيف على حلقتنا ان شاء الله في الايام القادمه باذن الله. شكرا سياده المستشار. طيب نرجع هو مستشار ايهاب صراحه اثار موضوع جاي جدا هو مساله احنا طبعا عارفين ان مجلس الدوله منقسم لثلاث اقسام.
انا بس كنت هتكلم لسه بتكلم على القسم القضائي وكنت هنتقل معاك لبقيه الاقسام
لان بدات ان انا نكمل على القسم القضائي.
بتكلم على القسم القضائي ان عندنا ثلاث اقسام قسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع. فالاحكام اللي مجلس الدوله اصدرها قبل الثوره اللي هي احنا قلنا ساهمت في بقدر كبير في اندلاع ثوره 25 يناير. طب بعد الثوره ماذا حدث؟ النهارده كل الاحكام كل القرارات اللي كان الشعب المصري بينتظرها ان هي تطلع وان تطلع مجلس عسكري القائم على اداره شؤون البلاد ما طلعتش. طب كنا مستنيين مين؟ كنا مستنيين مجلس الدولة. ولذلك قيل ان مجلس الدولة كان يدير الدولة في هذه الفترة. لو لاحظت الاحكام التي صدرت بعد 25 يناير بعد الثورة حكم حل الحزب الوطني انتظرنا طويلا والشعب المصري انتظر طويلا حتى يصدر قرار بحل الحزب الوطني. فاذا بمحكمة الادارية العليا بتصدر حكمها بحل الحزب الوطني والاملاك كلها تؤول الى الدولة. حل المجالس الشعبية المحلية نفس الكلام. لم يصدر حكم ولم يصدر قرار وطالب الشعب المصري بان المجالس الشعبيه المحليه التي انتخبت وكانت ازرع الفساد الحزب الوطني
أزرع.
كانت ازرع فساد
اكثر من ذلك بكثير
تماما يعني ولذلك كان لابد من اذا كنت عايز تطهر وتبدا التطهير فلابد ان تبدا بالمحليات. المحليات تحتاج الى تطوير وتحتاج الى اعاده نظر وهيكله كامله في كفر التخصصات وفي الرواتب وفي كل شيء بحيث ان انت يبقى عندك جهاز او اول اتصال بالمواطن واول جهه بتقدم خدمه للمواطن هي الاحتكاك في المحليات قبل مجلس الشعب وقبل مجلس الشورى باعتبار ان دول اجهزه يعني تعد القوانين وتشرع للدوله وتراقب المال العام. لكن اللي بيقدم الخدمات للمواطن واللي انت محتاج المواطن عشان يشعر ان في ثوره وان في تغيير حقيقي حصل لابد انك تروح للمحليات وباقصى سرعه تطور هذه المحليات وتعيد الهيكله وتعيد النظره دي. فالحكم صدر عندما عرضت القضيه على مجلس الدوله كان مجلس الدوله اصدر الحكم الخاص بها بحكم حل المجالس الشعبيه المحليه. بعد كده لو شفت حضرتك الحكم اللي كان كل المصريين بيطالبوا بيه خصوصا المصريين في الخارج تصويت المصريين في الخارج طويلا. لو انت حضرتك سافرت وطلبت في الخارج وشعرت ان انت مواطن وليك رغبه انك تشارك في هذا الوطن وتشارك في
الصراحة. ولا تستطيع وكانك ليس مواطن مصري تحمل الجنسيه المصريه
نهائي وفي حين ان جنسيات اخرى في كافه البلاد تدلي
في معظم البلاد
تدلي بدلوها ودول عربيه تدلي بدلوها وتصوت وتشعر بالحزن وكان الفئه المصريين في الخارج وهم عدد كبير يقارب 8 مليون مصري في الخارج حينما يمنعوا من المشاركه السياسيه ومباشره حقوقهم السياسيه في انتخاب رئيس الجمهوريه او في انتخابات مجلس الشعب او الشورى كان ده بيبقى يعني احساس للمواطن مرير للمواطن خصوصا في البلد بره مصر والشعب المصري شعب عاطفي ومرتبط بارضه فحينما حتى إذا غادر وارتحل خارج الوطن لكنه عينه على مصر ويراها بقلب وبعقل مختلف عن من يكون داخل مصر. فحينما عرض وطلبوا المصريين في الخارج مطالبات عديدة للقوى السياسية والمجلس العسكري بأمنحونا حق التصويت في الانتخابات لم يستجب أحد، وكانت الاستجابة من محكمة القضاء الإداري بأنها ألغت القرار السلبي الامتناع عن منع المصريين في الخارج من المشاركة وألزمت اللجنة العليا للانتخابات أن هي تسمح لهم بالتصويت. وحينها هذا الحكم كثيرا من الفقهاء وكثيرا من الناس يعني انتقدوا، ولاش أقول انتقدوا، قالوا أن في صعوبات مادية في تنفيذ الحكم، وقالوا أن المحكمة وضعت اللجنة العليا للانتخابات في مأزق وأن ما عندناش آلية للتصويت. ولكن حينما أرادت الدولة نفذ من خلال القنصليات ومن خلال البريد الإلكتروني، وإحنا بنتمنى يجي فيه يوم أن إحنا نوصل إلى التصويت الإلكتروني من حيث أن إحنا حتى بالنسبة للمصريين في الخارج ونتغلب على هذه العقبة. إن كان عندنا الشعب المصري في أمية كتير وإحنا بنطالب النهاردة بمحو الأمية عشان ننطلق بقى وننهض بالأمة، فأنا عندي مشكلة في التعليم الإلكتروني وفي التطبيقات الإلكترونية، وكان في تخوف أن يحصل تزوير معنوي للناخب نفسه. يعني أنت ممكن الناس البسطاء اللي هو حتى لو بيعرف كمبيوتر ممكن يتأثر عليه من خلال الابن أو من خلال الزوج يأثر على زوجته أو العكس، لكن لما يروح يدلي بصوته في الانتخابات بيبقى هو حر وراء الستار ويستطيع أن هو ينتخب من يشاء.
طيب تسمحين ناخد اتصال تليفوني؟
فضل.
طيب مستشار محمد عبد السلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك سعاده المستشار، اهلا بيك.
اهلا وسهلا بسعادتك. اهلا وسهلا، بدايه بشكر قناه الرحمه وبرحب بالدكتور المستشار محمد حسن.
اهلا بيك.
اهلا وسهلا بحضرتك. يعني انا في البدايه انا بحب ان نؤكد ان قضاء مجلس الدوله الشامخ ساهم بصوره فعاله في حمايه الحقوق والحريات، فهو حصن امان بحق للمواطن وباحكامه وبمحاكمه المختلفه وافتائه وتشريعه، ارسل عديد من القواعد والمبادئ التي يرجع إليها في تحديد وتعريف معنى الحرية ومضمونها. الحقيقة يعني مجلس الدولة أصدر كثير من الأحكام التاريخية، في أحكام كثيرة جدا تحضرني يعني حاليا، لا يعني مش على سبيل الحصر يعني. فبقول مثلا في حكم تاريخي أصدره المستشار حمد ياسين عكاشة بإعادة شركات غزل شبين وطنطا إلى القطاع العام. والحكم الصادر ببطلان عقد مدينتي، وحضراتكم طبعا عارفين عقد مدينتي والفساد اللي حصل فيها، المتر كان متباع ب 3 جنيه يعني ومتباع 33 مليون متر مربع، المتر كان اللي هو بين على 28 مليون متر وباع 5 مليون متر، المتر تقريبا متباع بما يقدر بحوالي من 4000 ل 5000 جنيه وهو واخد المتر ب 3 جنيه، طبعا فساد يعني كان ظاهر جدا يعني. الحكم الصادر في 8 مايو سنة 2007 بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بوصف الحاكم العسكري بإحالة 40 من قيادي الإخوان المسلمين إلى المحاكم العسكرية المعروفة عالميا بقضية خيرة الشاطر. وفي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي بمنع الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد من السفر. في حكم محكمة القضاء الإداري برضه بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإزالة مبنى المستشفى الخيري المركزي التابع للجامعات الطبية الإسلامية بمدينة نصر. في كثير من الأحكام يعني أنا بتكلم بس على نماذج من الأحكام.
طب سعادة المستشار اسمح لي أسأل حضرتك سؤال، يعني دعنا نتفق مبدئيا على أن قضاء مجلس الدولة قضاء عادل ونزيه وقضاء شامخ وكان له دور إيجابي قبل الثورة وبعد الثورة. لكن كنا عايز حضرتك سؤال عن العراقيل التي توضع في تنفيذ الأحكام. صدرت أحكام لم يستطع تنفيذها خاصة في هذا النظام أو في وجود النظام الفاسد الماضي، ولكن عايزين نتحدث رؤيتكم إيه لتنفيذ هذه الأحكام وإزالة هذه المعوقات.
أولا حضرتك احنا بننادي بحاجتين، أول حاجة التأكيد على النص في الموجود في المقترح في الجامعات التأسيسية، على التأكيد على فقرة إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تكون مضمنة داخل الدستور، وهي لغاية الوقت اللجنة متفق عليها. رقم اثنين، احنا بننادي بإنشاء شرطة قضائية لتنفيذ الأحكام القضائية، ولأن دولة القانون إذا ما احترمت الأحكام القضائية بتعطي مصداقية لدى كل الشعب، وبالتالي احنا بننادي بإنشاء شرطة قضائية تكون مهمتها تنفيذ الأحكام القضائية. فيما يتعلق برضو في جزء كنت عايز اتكلم فيه في وجود المستشار محمد حسن.
سريعا بس عشان نخرج فاصل الأذان يا فندم.
طيب
اتفضل.
اتفضل حضرتك.
اتفضل.
اللي هو الانتدابات. يعني الصراحه الندب يعني انا بعتقد مش معنى الاستقلال القاضي ان هو يكون منتدب عن وزاره، يكون ان هو مستقل عن وزاره العدل او الجهه الاداريه، لكن الندب ده في الفتره الاخيره اعتبر بوابه خلفيه للسيطره على القضاء في مصر، واخد بال حضرتك؟ فاحنا بالنسبه لنا كل معظم يعني قضاه مجلس الدوله تحديدا واللي الصق بهم تهم باطله ان احنا نريد ان نحافظ على الندب او احنا من دعاة ابقاء الناد، لا احنا بنؤكد على هذه القناة وبنؤكد الان ان احنا كلنا ضد فكرة الناد.
جزاك الله خيرا سيادة المستشار، بشكرك سيادة المستشار محمد سلام، وصراحة بشكر ارائك، شكرا جزيلا. هنطلع لفاصل سيادة المستشار ونرجع نكمل حديثنا، اظن ان الامور بتسخن دلوقتي والحلقة ايه بتسخن. فاصل ونواصل بعد هذا التفاصيل.
والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله، والفخر
ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح.
وجه القمر،
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر،
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر، ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية بسن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله مع كريم وجه القمر
وجه القمر. وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر. حان الآن موعد صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
السلام عليكم. عدنا بفضل الله نستكمل حوارنا مع المستشار الدكتور محمد حسن علي نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي قضاة مجلس الدولة. أهلا بك سيادة المستشار.
أهلا بك الزهر.
نستكمل سيادة المستشار، كنا نتحدث عن الجزء أو القسم الثاني في مجلس الدولة.
أنا بس هرجع في جزء صغير قوي للقسم القضائي في ثانية واحدة.
تفضل.
لأن أنا إحنا الناس ممكن بتشاهدنا وتشوف تقول ده إيه، يعني مجلس الدولة ده ملاك ما عندوش أي مشاكل، في حين بعض الناس بتقول إن عندها بعض الدعاوى بتتأخر في الفصل فيه. فأنا اللي بقول عشان خاطر ما حدش يقول يعني إن إحنا بنمدح، بس يعني إحنا في بعض القضايا فيها تأخير في الفصل في بعض القضايا،
والمفروض تعميم احكامها
طبعا،
قضايا بتاعت الموظفين ورصيد الاجازات والحاجات دي. لا حرام
بالزبط.
لما في بيقعد في شهر يخلصوا 15000 قضيه، وفي نهايه الشهر المفروض يخلص يلاقي 15000 زيهم.
بالظبط.
لا ده حرام.
فالاشكاليه راجعه التاخير في الفصل في القضايا ليس مجلس الدوله السبب فيه تماما. الراجع لمشكلة الدولة نفسها، الدولة لو تطبق القانون، الحكومة نفسها كانت هدفها إلهاء المواطن طول الوقت، يفضل في مشاكل وصراعات حتى لا يفكر في 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 حقوقه السياسية ولا حقوقه الاجتماعية.
ده ساعات ان بعض الورثة بياخدوا القضايا دي
يعني ده كان النظام السابق. فأصبح ان انت عندك، ولا سبيل مثال زي انت المثال اللي انت ضربته، رصيد الاجازات ده كم، كل واحد بيخرج الى الخدمة بيطالب بحقه في رصيد الاجازات، فتقول له الجهة الإدارية والله الجأ لمجلس الدولة هات لي حكم وانا انفذ لك، فيلجأ الى مجلس الدولة.
المخرج والده رفع قضية عشان ياخد فلوس مش عارف ياخدها،
فالبلد الدولة كلها عايز تاخد فلوسها، فتلجأ الى بدل ما يصدر قرار من الحكومة بان هي تنفذ على كل وزارات الدولة ان هي تنفذ فورا الاحكام المستقرة، مجرد ان يخرج الى نهاية خدمته يحصل على كافة مستحقاته الخاصة برصيد الاجازات. وفي بعض الجهات زي الداخلية وبعض الاماكن بتنفذ فورا من غير اللجوء الى احكام. فانا لما بيلجأ لي، تخيل انت كم من موظفين الجهاز الاداري قد ايه في الدولة بيلجأوا المجلس الدولة عشان خاطر ياخدوا احكام فقط في فرع واحد هو بدل رصيد الاجازات، لدرجة ان في بعض الدوائر عندها قضايا في دائرة واحدة 20,000 و25,000 بدل رصيد اجازات. قضاء يعني القاضي والدائرة
بيستهلك وبيعطل الوقت، بيزبر التقاضي فترة التقاضي بتطول
بالضبط، لكن هو القاضي النهاردة بيبذل جهد وممكن يكتب شهريا احصائيته بكم قضايا قد تصل في بعض القضاء، هيكتب 500 وبتوصل الدوائر 1000 عشان ينجز العدد ده رأفة ورحمة بالناس، لكن قبل ما ينتهي من ال 20,000 يكون اترفع غيرهم.
طب ليه بعض الوزارات، ليه يعني بعض الوزارات زي الداخلية وزي جامعة القاهرة وبعض الأماكن الأخرى بتدي رصيد الأجازات مباشرة دون اللجوء إلى استصدار حكم قضائي من مجلس الدولة؟ لماذا لا يعمم ذلك على مجلس الدولة؟ لماذا أنت لا تخاطب كقاضي أو كمجلس دولة يخاطب باقي الوزارات في مصر ويقول لهم أن وزارة الداخلية تطبق رصيد الأجازات، وزارة جامعة القاهرة تطبق رصيد الأجازات، وبعض الهيئات والشركات، فلماذا أنت يا وزارة الطيران أو يا وزارة الصحة أو يا وزارة الزراعة وتفر أيا كان هذه الوزارة، لماذا لا تطبق مثل باقي جهات الدولة في تنفيذ إصدار بدل الأجازات أو أن المواطن أو الموظف يحصل على بدل أجازاته دون ما أن يلجأ للقضاء؟
شوف، هو أنت قضاء وأنت تفصل في الخصومات، فما تقدرش ترد حد انه يلجأ لك اذا كان الفرد نفسه لجأ لك، فلا تحرمه من قضية طبيعي، لكن ولا تخاطب حتى المسؤولين لان انت جهة قضائية تفصل بين النزاعات، فحينما يتقدم لك مواطن بطلب رفع دعوة فعليك ان تفصل فيها، لكن هذه مسؤولية السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الوزراء وفي الوزارات المعنية، بحيث يطلع امر او يطلع تعليمات مباشرة من رئاسة مجلس الوزراء الى كافة الوزارات بانهم يلتزموا بتنفيذ بدل رصيد الاجازات وانهم ما ينتظروش احكام من مجلس الدولة. فهذه مسؤولية الحكومة وليس مسؤولية القاضي. القضاء هو قضاء فقط ولا يجهل نفسه بالامور الاخرى، لكن احنا بنناشد وبنطالب ان هو بكافة المسؤولين في الدولة دلوقتي بعد ثورة مجيدة وعظيمة يجب عليهم ان هم يخففوا عن المواطن يعني الاعباء الحياتية اللي بيعيشها، مش محتاجين نحمله كمان عبء.
اتقوا الله في المواطن.
فيجب عليهم ان هم يرحموه بقى اللي يلجأ الى القضاء.
ناخد المستشار باجي الشعبان نشوفه هيقول ايه معنا. سعادة المستشار السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك ماجد بيه. اهلا بيك فن.
ربنا يخلي حضرتك. في البداية بوجه شكر عمري لقناة الرحمة والقائمين عليها.
جزاك الله خير.
وتحية في الكريم سيادة المستشار محمد حسان عضو مجلس إدارة مجلس قضاء مجلس الدولة. في الحقيقة إذا أردنا التحدث عن مجلس الدولة فإحنا نتكلم عن ثلاثة أقسام: القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع. القسم القضائي طبعا بيقول ان محاكم القضاء
سيادة المستشار معاك مشكلة في الصوت. سيادة المستشار يا ريت حضرتك تعاود الاتصال لان في مشكلة في الصوت وفي صعوبة في الاستماع الى حضرتك مستشار ماجد، يا ريت حضرتك تعاود الاتصال. تفضل يا استاذ.
نعود الى القسم كده، القسم القضائي، هناك قسم التشريع وهناك قسم الفتوى. قسم التشريع في مجلس الدولة من الأقسام الهامة جدا أن يكون لديك من المتخصصين ومن الكفاءات اللي هي تشرع للدولة، وقسم التشريع فقط يعني هو بيراجع كفر التشريعات. التشريع نفسه
كتشريع
ده قانون مجلس الشعب، لما مجلس الشعب يصدر قانون يروح لمجلس الدولة قسم التشريع يراجع هذا التشريع. والمراجعة هنا في قسم التشريع مش مقصودة بمراجعة الضمة والهمزة والمراجعة اللغوية فقط وإن كانت مطلوبة، ولكن دي مراجعة فنية دقيقة بحيث هل القانون ده فيه مخالفة لقواعد اخرى ولقوانين اخرى.
خلاني حضرتك ساعات المستشار بدون مقاطعه كلامك خلاني اقف عند لفظ وجمله كانت تقال في النظام السابق بيقول لك ترزي القوانين او ترزيه القوانين. يعني لماذا هذا التشبيه وهذا التعبير كان يتردد؟ يعني
هو لان انت النظام السابق لم يفعل قسم التشريع في مجلس الدوله,
تجاهله
تماما واهمل هذا القسم
تماما, فكان بيجيب الترزيه زي فتح السرور وغيرهما.
هو لجأ للحقيقه لجأ لوزاره العدل وابدا القسم التشريع باداره وزاره العدل اسمها اداره التشريع التشريعات والتشريع نفسه يعني. فاحنا بنطالب يعني احنا عندنا كفاءات موجوده في هذا القسم. كيف لقسم تشريع في جهه قضائيه له من الخبرات الطويله جدا ان يهمله النظام السابق ولا يفعل هذا الدور ولا يستفيد منه من كفاءات موجوده؟ ولا يقال ان قسم التشريع يعني احنا في النص في نصنا في النص مجلس الدوله اللي في الجمعيه التاسيسيه النص المطروح الجمعيه العموميه لمجلس الدوله والجمعيه العموميه للنادي والجمعيه العموميه لمستشاري مجلس الدوله ورئيس مجلس الدوله اجتمعوا واجمعوا على نص تم صياغته وتم ارساله للجمعيه التاسيسيه. هذا النص يؤكد على اختصاصات مجلس الدوله في القضاء بان هو يختص فقط دون غيره بسائر المنازعات الاداريه, وقسم الفتوى وقسم التشريع ان هم فقط خاصين بمجلس الدوله ولا ينازعوا احد في هذين الاختصاصين باعتبار ان التشريع ده هو احد اقسام مجلس الدوله. وقسم الفتوى اللي هنتحدث عنه فيما بعد
ننتقل بقى الى قسم الفتوى علشان
الوقت
لسه عندنا حاجات كتير عايزين نتكلم فيها.
قسم الفتوى في مجلس الدوله فقط ليس محاكم وليس تشريع, ولكنه قسم ابداء الراي. كافه الوزارات الدوله بها ادارات من مجلس الدوله بها عدد نائب رئيس مجلس الدوله وعدد من المستشارين يستطيعوا ان يبدوا الراي في كافه المسائل القانونيه التي تعن للوزاره وتقابل مشاكل للوزير او للوكيل الوزاره او للوزاره نفسها بشكل عام بحيث ان هي تبدلها الراي القانوني. فانا مستشار لجهه الاداره, الدوله كلفتني ومجلس الدوله من خلال مجلس الدوله من خلال العمل في قسم مجلس الدوله, فانا اعمل للاداره بلا مقابل.
والدوله كلفتك ولم تطلب
بالضبط.
يعني انا مش رئيس مؤسسه او رئيس شركه قطاع عام او وزير ابقى اقول والله انا عايز المستشار محمد حسن
لا
فيقول لي طب خد المستشار احمد سمير, اقول لهم لا. اصل انا عايز المستشار محمد حسن.
لا يختار مجلس الدوله هو الذي يختار رئيس الاداره واعضاء الاداره, ولا دخل تماما لجهه الاداره في اختيار هذه القواعد يتم العمل بها داخل مجلس الدوله من خلال الحركه القضائيه, ولا دخل للوزير او الاداره بسين او بصاد, ولا يجوز لها ولا يحق لها. والمجلس يرفض تماما يعني هذا الشأن المرفوض, ولم يحدث ان طلبت جهه مستشار بعينه هذا في الندب. لكن في الفتوى
ده اللي خلينا نسير لقضيه الندب
في الندب. لكن في الفتوى لا, الفتوى المجلس هو الذي يحدد اسماء الادارات واعضاء الاداره, والادارات لها اختصاصات محدده ومعروفه. يعني لو قلنا ان في حكم صدر الوزاره مش عارفه تنفذه, لو قلنا ان عندها مشكله في الاعلاوات في الترقيات في عقد من العقود في اي مشكله تخص الوزاره بتلجا الى الفتوى, والفتوى لها ادارات الفتوى ترأسها لجان ادارات الفتوى مشكله من اقدم مستشاري مجلس الدوله, ثم فوق اللجان الجمعيه العموميه لقسم الفتوى والتشريع, بحيث يستطيع عندك قسم كامل يستطيع ان هو يبدو الراي. لو كان الراي ده مهما استصعب ومهما كان فيه اشكاليه فنستطيع, لو كانت الاداره شافت ان المساله تحتمل اكثر من راي وانها في حاجه الى راي اخر او رؤيه اخرى فتلجا الى اللجنه التي
مشكله
على, وبعدين اللجنه لو شافت ان المساله فيها من العموميه تلجا الى الجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع. وهذه من اقدم يعني بارأس يعني اعضائها هم اقدم اعضاء في مجلس الدوله 26.
لماذا لا يكون قسم الفتوى هو المرجعيه الاساسيه لكل العقود التي تتعاقد عليها الدوله؟ وهل لو اصدر قرار بان على كل الشركات القطاع العام والشركات القابضه والهيئات والوزارات ان تراجع مجلس الدوله اداره الفتوى في تعاقداتها وفي تعاملاتها مع الجهات الخارجيه, هل اداره الفتوى عندها القدره على تحمل عبء ان يجي لها من كل الوزارات والشركات والهيئات استفسارات لتعاملاتها؟
هو الحقيقه ده جزء من اختصاص اداره الفتوى نفسها مراجعه العقود. يعني العقود التي قانون المناقصات حدد العقود اللي بتزيد عن مبلغ معين 50,000 جنيه لابد ان تاخذ حكم ان يتم مراجعتها في مجلس الدوله. ولكن في بعض الوزارات والنظام السابق لم تكن تهتم اصلا بالمراجعه, واذا مجلس الدوله راجع العقد واثبت عليه ملاحظات او مخالفات في هذه العقود فبيتم ارسال هذه الملاحظات الى الوزاره، بحيث ان مجلس الدوله او اداره الفتوى بتحمي المال العام وبتحمي الدوله من الوقوع في الخطا والزلل. قد يكون هناك نص في عقد من العقود سوف يترتب عليه اهدار المال العام،
وده حصل في عقد مدينتي وعقد بيع المستثمر الليبي. وزاره الاسكان كانت تبيع المستثمر الليبي وحصل اعتراض عليه من مجلس الدوله اداره الفتوى.
فانت حتى في قبل ابرام العقد، يعني كمان حتى ابرام العقد او قبل ابرام العقد، هناك مستشار مجلس الدوله يحضر في جميع المناقصات والمزايدات اللي بيزيد نصابها عن نص مليون جنيه، لازم تشكيله ضروري، لان هو ده بيعتبر هو وزاره الماليه في حدود 250 الف جنيه. ده اللي هو المال، رقابه المال العام بيعتبر ان هي رقابه مسبقه. لكن انت كانت مشكلتك مش في وجود النصوص ولا في وجود مشكله، في التطبيق نفسه وفي تنفيذ، في ان يرسل لك العقود وان هو يلتزم بانه ياخد ملاحظاتك اللي انت بتبديها لا يهملها. يعني كان بعض الوزراء من القوة والجبروت ان هو ياخد ملاحظاتك ويركن ولن ينفذ هذه الملاحظات، وبقى خلاص هو ضامن.
لا، يجب اعلاء دولة القانون. نحن طبعاً في عهد جديد وفي نظام يحترم القانون، عليه اعلاء دولة القانون في ظل الاحكام الجبارة. نعم. زي الحكم تعالى الدارية العليا بلاح. نعم. يعني
فهو انت عندك
جبارة
فعندك احكام، اقصد انت جاء عندك جهة مجانية وهي ادارة الفتوى، لديها من الخبرات ومن المستشارين تستطيع ان هي تراجع لك العقود.
مش يعني بقى عايزين الدوله تزيد من ميزانيه مجلس الدوله علشان تقدر ان هي
الحقيقه
توفر لها احتياجاته. ده هنتكلم عنه في المشاكل الخاصه بمجلس الدوله، بس ناخد المستشار ماجد شعبان تحدث من تليفون اخر. سعاده المستشار، اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك يا استاذ متحرك من الحمام، مش ربنا يخليك. معلش العذر،
لا يا فندم ولا يهمك،
واضح ان في مشكله في الاتصال. يعني
اتفضل يا فندم، اهلا وسهلا.
الله يخليك. تحية شكر أولا لقناة الرحمة والقائمين عليها وللضيف الكريم سيادة المستشار محمد حسن. احنا عشان نتكلم عن مجلس الدولة
لازم
فيها حق. الو،
جزاك الله خيرا، اتفضل.
علشان نتكلم عن مجلس الدولة لو فيها حقين. المجلس طبعا بيتكون من ثلاث أقسام رئيسية للي مش عارف، يعني قسم القضائي، قسم الفتوى، قسم التشريع. كل قسم من هذه الأقسام كان له دوره الرئيسي داخل جمهورية مصر العربية. بل إذا ما أردنا الحديث عن مجلس الدولة فإنه هو بحق حسن الحقوق والحريات، بالإضافة للأحكام القضائية زي ما تفضل معالي المستشار والزملاء السابقين في مداخلاتهم لما بيقولوا إن هو كان له دور عظيم في أحكامه. هو مش الحقوق والحريات بس الحقيقة، بل نضيف له كمان حاجة، الحفاظ على الأداب العامة.
سيادة المستشار اسمح لي أسأل حضرتك سؤال، لأن طبعا الوقت عندنا ضيق جدا. أنا عايز أعرف رأي حضرتك في مسألة الند.
لا، أنا شخصيا مش موافق على ند القضاء.
جزاك الله خيرا.
ده رأيي الشخصي يعني.
سيادة المستشار ماجد شعبان،
ده رأيي الشخصي. أنا رأيي الشخصي.
أنا بشكر حضرتك، بس رأيك ده يترجم في جمعية عمومية او يترجم في ما في اي 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 يعني اي لو حصل او تم اخذ رايك في اي مكان عام تقول رايك ده؟
اكيد
بالظبط، يعني
اكيد طبعا اكيد.
سياده المستشار ماجد شعبان، شكرا لحضرتك وبشكر تواجدك معنا.
متشكر جدا.
شكرا يا فندم، شكرا. نرجع نتكلم، انا كنت عايز، احنا وصلنا لقسم الفتوى، عايزين نتكلم راي حضرتك انت بقى عن مساله الندب.
شوف، هو مساله الندب هي فيها إشكالية، هناك أراء متعددة في مسألة الندب. أنا بأعرض وجهات النظر حتى يستطيع المشاهد أنه يلم بي. الندب في مجلس الدولة وفي الهيئات القضائية الأخرى ليس قصر على مجلس الدولة، في هناك انتدابات من الجهات القضائية الأخرى. الندب إذا في بعض الانتدابات في بعض الأوقات الجهات الحكومية هي التي تطلب المستشار أو تطلب القاضي،
هنا مشكلة.
هي التي تطلب، والقاضي لا يذهب الى الوزاره ويطلب منها انتدابه،
تطلب مستشارين باعينه.
بالضبط. فهناك نوعين من الانتدابات، في نوع من الانتدابات ان انت تطلب شخص بعينه مستشار بذاته، لجهه الاداره بتطلب هذا المستشار، او ان هي ترسل الى القضاء وتطلب تعيين، او ان هي في حاجه الى مستشارين واحد او اثنين او ثلاثه، وتترك للمجلس حريه اختيار المستشار. في ده في حاجات في بعض النصوص، اوقات في بعض القوانين بتنص على ان يكون في مجلس الاداره مثلا بعضويه احد المستشارين، فانت عندك اشكاليه مجلس التاديب في بعض المستشارين، لابد ان يكون ده القانون، فانت بنص القانون موجود في مستشار موجود في مجلس التاديب موجود في مجالس الادارات. هل الندب هل يؤثر الندب على عمل القاضي؟ يعني ده السؤال، انت هل ده يؤثر على عمل القاضي؟ هل القاضي المنتدب ممكن يكون ده على حساب وظيفته وعلى حساب قضاياه، وبالتالي إنجازه في عمله بيتأثر بالندب؟ هذا السؤال تسأل عنه الجهات القائمة على القضاء. إذا رأت أن القاضي المنتدب عمله في انتدابه بيؤثر على عمله فلتنهي هذا الانتداب، لأن هو القاضي أصلا عمله الأساسي هو قاضي، وهذا الندب يعني جعل لمساعدة جهات الإدارة في بعض المشورات وبعض الاستشارات، ولكن إذا أثر على عمل القاضي فليذهب الندب وليبقى القاضي إلى عمله وإلى منصته،
استقلاليته وحياديته.
نعم.
ونزاهته.
ما هي دي حاجات مفترضة وحاجات موجودة في القاضي. القاضي إذا فقد استقلاله فلا يصلح أن يكون قاضيا، وإذا فقد حياده فلا يصلح أن يكون قاضيا. لكن الندب هذه يعني إشكالية كبيرة حاليا الجمعية التأسيسية بتنظرها، وبتنظر هناك نصين مطروحين على الجمعية التأسيسية. النص الأول بيحظر الندب تماما على القضاء، ونص آخر بيترك هذا للقانون بحيث يكون هناك المشرع العادي يستطيع أنه هو يضع الضوابط ويقنن مسألة الندب. ولكن مسألة الندب لو سألت كل القضاء ولو سألت غالبية القضاء هيقول لك والله أنا مش مع الندب، الغالبية مش موافق على الانتداب.
جزاك الله خيرا. ننتقل لقضية أخرى، استقلال القضاء.
الاستقلال القضاء دي هذه ضمانة لمصر كلها، وضمانة للمواطن قبل أن تكون ضمانة للقاضي. لأن القاضي إذا لم يكن القاضي مستقلا في عمله، وإذا ما كانش مطمن أنه هو لديه من الاستقلالية بحيث أنه هو لا أحد يتدخل في عمله بتاتا، لا أحد يوجهه في قضية من القضايا، فإذا فقد حياده وفقد استقلاليته فيبقى المواطن هنا هو اللي حقه ضاع، لأن هو القاضي هيفصل في حقوق ويفصل في توازنات. إحنا في مجلس الدولة يمكن القضاء العالي عنده بيطالب بالاستقلالية في جزئيتين، في الجزئية الخاصة بقسم أن أنت تفتيش بتاع القضاء الذي يفتش على القاضي، المفترض أنه مجلس القضاء الأعلى يبقى قاضي يفتش على القاضي. الموجود وضع الحالي الموجود أن التفتيش القضائي تابع لوزير العدل، فالمطالبات كلها بتطالب لأن وزير العدل سلطة تنفيذية، ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تراقب السلطة القضائية، ولا يجوز أن يكون التفتيش القضائي تابع لوزير العدل حتى لا يكون ذلك وسائل الضغط على القاضي في عمله. فهذه الإشكالية الأولى. رقم اثنين، رؤساء المحاكم الابتدائية وتعيينهم من قبل وزير العدل، لأن اللي بيعين المفروض المحاكم الابتدائية هو مجلس القضاء الأعلى وليس وزير العدل، ودي إشكالية ومطالبات عديدة من القضاء. أما مجلس الدولة، التفتيش القضائي في مجلس الدولة أصلا تابع لرئيس مجلس الدولة وتابع لمجلس الدولة، والمجلس ليس لديه هذه الإشكالية، ولكن ضمانة الاستقلال القاضي وبعده عن كافة المواطن هذا أمر.
القضية الأخيرة، قضاء الموحد.
لا مفر منه. قضاء الموحد هذه مجرد دعوات ومجرد أفكار طرحت، كانت تطالب بإلغاء مجلس الدولة أو أن يكون لدينا قضاء واحد فقط ولا يوجد دور لمجلس الدولة. نحن نرفضه تماما مجلس الدولة، ولا نوافق عليه، ولا نعرف من أين جاءت هذه الفكرة، ونحن نرفض هذه الفكرة تماما.
هل تعتقد أن هناك عراقيل من الدولة ضد عمل مجلس الدولة، والدليل أن هناك بعض المحافظات لا يوجد فيها مقرات مجلس الدولة؟ هل يعقل أن هناك محافظات ليس فيها مقرات لمجلس الدولة؟ هل تعتقد ده تفسر ده بإيه؟
أنا زي ما قلت لك أن مجلس الدولة في بداية الحلقة، أن مجلس الدولة كان هو الذي يقاضي الحكومة، وهو الذي كان يحكم على الحكومة وعلى رئيس الجمهورية وعلى
كده حكومة مش عزاوة.
ولذلك لا أعرف يعني مجلس الدولة بهذه العراقة وهذه لا يوجد مقرات لمجلس الدولة، وأفرع لمجلس الدولة في كافة المحافظات، وكافة الأفرع التي مجلس الدولة حصل عليها بعد الثورة وبجهود وبأحكام قضائية.
لا، محافظ البحيرة قال لي خصص له مكان.
يعني احنا يعني نعشم ونرجو يعني كل المحافظين أن يوفروا مكانا ملاذا آمنا. هذا المكان ليس لمصالح مجلس الدولة فقط،
في محافظين مش عايزين ينفذوا احكام قضائيه
بالضبط. احنا عندنا حكمين صادرين، حكم في كفر الشيخ وحكم في محافظه الاقصر لم يتم تنفيذهم، ونطالب محافظ كفر الشيخ ومحافظ الاقصر سرعه الاستجابه وتنفيذ هذه الاحكام.
ده نداء نوجهه للمحافظين. طيب، خاصه حتى مقرات تاخدوها ما فيش فلوس ان تفرشوها.
احنا ناخذ
يعني مساله صعبه، يعني انا اسمع ان تاخدوا من فلوسكم انتوا.
نحن حصلنا على مقرات الحزب الوطني عن الدولة لم تخصص لنا مقرات حتى نحصل عليه. خصصت المقرات بأحكام، هذه المقرات منها ما هو محروق ومنها ما هو مهدم ومنها ما هو غير صالح للاستخدام، والمجلس بيعاني في هذا الجانب معاناة شديدة. احنا حصلنا مؤخرا على على مقر لنا في بورسعيد منذ أيام بجهود من المجلس، ومحتاجين تأسيس هذه المقرات، ونطلب دعم لميزانية المجلس بحيث نستطيع أن احنا نوفر ونؤسس للمقرات حتى نقرب المواطن جهة التقاضي. لا يعقل أن يكون عندك واحد لديه قضية فيسافر مئات الكيلومترات عشان يرفع الدعوة. إذا كنت أنا في محافظة سوهاج فأروح لي أنا، والمسافات فيها من البعد. فمسألة المقرات هذه مسألة يعني طويلة ونحتاج فيها إلى دعم.
معنا اتصال مين ياسر المستشار؟
ألو
مستشار سيادة المستشار حمدي.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك سيادة المستشار، اتفضل يا فندم.
الله يخليك الله يخليك. أولا سلامي للأخ الزميل العزيز الدكتور محمد بك حسن.
أهلا بك فندم.
أهلا وسهلا بك. أنا كنت بس عاوز أتكلم على دور مجلس الدولة قبل الثورة وبعد الثورة.
اتفضل يا فندم.
مجلس الدولة قسم الحقوق والحريات. وخير شاهد على ذلك الأحكام التي صدرت قبل الثورة، ومنها حكم حل الحزب الوطني وحكم تصدير غاز إسرائيل وبعض الأحكام التي الجميع يعرفها. ثانيا كنت عايز من وجهة نظر شخصية أنا أرفض فكرة ند القضاء، لأن القاضي لا يجب أن يكون على الحياد بعيدا عن الجهات الإدارية التي يندب فيها، ولا يجوز أن يكون القاضي الذي يندب في بعض الجهات الحكومية أن يكون خصما في بعض القضايا التي ترفع من بعض هذه الجهات مرة أخرى أمامه.
دي نقطة جميلة جدا، نقطة جميلة جدا معالي المستشار، عندما يكون القاضي منتدبا إلى أي وزارة من الوزارات، وزارة الزراعة مثلا أو الكهرباء أو أي وزارة، ويجي قضية قدامه قضية مخاصمة لهذه الوزارة الذي هو منتدب عليها، تعتقد ان ما الحل؟ يعني هل تعتقد ان
هو في كلتا الحالات يكون هو على حياد، يعني لا احد يقول ان القاضي يخالف ضميره في بعض الاحيان، فهو في كلتا الحالات يجب ان يكون على حياد، بس برضك يعني بتكون يعني بتخالف بعض الاحوال كده او ب
طيب سيادة المستشار حمدي، انا بشكر حضرتك وبشكر المداخله لحضرتك كنت معانا فيها، ونتمنى وجودك معانا في حلقات قادمه ان شاء الله. سيادة المستشار محمد حسن، عايز تضيف اي حاجه قبل ما نختم؟
انا بس اعقب على جزئيه ان لو شخص منتدب ولديه نفس الدعوه هو سيتنحى عن نظر الدعوه، انه لا يصلح للفصل في قضيه هو كان له فيها راي او له فيها مذكره، فاصلا هو يتنحى عن نظر الدعوه ولا يكون له اي تاثير على هذا الموضوع. ولكن مساله الندب مساله انا على المستوى الشخصي لا احبذها ولا اوافق على ندب القضاء، ولكن هناك نترك الامر للجمعيات العموميه حتى تقول رايها بشكل واضح وقاطع وصريح ويتم ابلاغه الى الجمعيه التاسيسيه. واشكر كافه الزملاء الفضلاء الذين تحدثوا في الحلقه، ايهاب بيه ومحمد بيه عبد السلام وماجد بيه وحمدي بيه، واشكر حضرتك واشكر قناه الحكمه قناه الرحمه، شكرا جزيلا.
سيادة المستشار محمد حسن علي نائب رئيس مجلس الدوله وكيل نادي القضاء، شكرا لسعادتك.
شكرا،
بشكرك جدا. ان شاء الله انا اولا اقدم شكر لكل مجلس الدوله، لجنه السبعه ومجلس الاداره، وتهنئتي للمستشار جابر عبد الملاك رئيس مجلس الدوله على تولي المجلس وجوده الذي جاء عبر قانون الأقدمية ولم يفرق بين الاسم أو الدين أو غيرها، وكان بمنتهى الحيادية طبق عليه قانون الأقدمية، صح؟
نعم.
شكرا للسادة المشاهدين وشكرا لكل من تابعونا، إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي في حلقة جديدة، هيكون معنا المهندس أسامة كمال على هواء مباشرة وزير البترول والثروة التعدينية. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم، كان معكم أحمد سمير والسلام عليكم ورحمة الله.
الشورى قول وحوار، والشورى للدين منار.